أما بعد، فهذه هذا اللقاء من جملة اللقاءات المتعددة التي تعقد مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي يزور البلاد بدعوة من جمعية إحياء التراث الإسلامي. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه الجلسة، والموضوع الذي نرجو أن يتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم، يعني ما المقصود بكلمة العلم، ومن هم العلماء، وكيف التوصل إلى معرفة العلم الصحيح من غيره. وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى أسئلة الأخوة والتي ستكون مكتوبة على ورق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الباعث على البحث في العلم النافع، العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم، إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يظن أنهم من أهل العلم، وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين. وكان أقرب مثال وقع لي آنفا سؤال كنت سئلت عنه فيما مضى من بعض الجلسات، ألا وهو معنى وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ثم قال تعالى وفي سبيل الله. كان السؤال هل في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله، أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا؟ فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور، فيجوز للغني أن يعطي ما له لبناء مسجد مثلا، أو لبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك. فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي سبيل الله خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما. الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفه المكلف بها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليوسع كلمة في سبيل الله أو في سبيل الله، فيدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون معنا وفي سبيل الله أي في الجهاد والحج، ولم يأتي عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدين توسعة لهذه الجملة بأكثر من الأمرين المذكورين، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طلق حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحججني على جمله فلان، فأرسل الرسول عليه السلام خلف أبي طلق فسأله عن هذه الشكوى فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الآخرين الذين حصروا معنا وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى آخر فأضافه إلى المعنى الأول فقال وفي سبيل الله أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. لم يأتي عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج، بينما نجد اليوم فتاوى تصدر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع فيها المسلمون، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن، وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة. الله عز وجل يقول مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة؟ أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسر لنا آية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبق إليه من علماء السلف الصالح ومن جاءوا من بعدهم أو من كان منهم من أئمة المجتهدين وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين. هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فإنه يقول: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ما هو العلم؟ كلام عربي واضح مبين. العلم قال الله أول مرتبة هذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال الصحابة، وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجة، كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ ليال قريبة استدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام، فلا يجوز مخالفتهم. فالعلم إذن إنما نأخذه من قول الله عز وجل، ثم من قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام. فإذا جاء مفسر إلى آية مثل هذه الآية وفي سبيل الله، فوسع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة في بناء المساجد، صرف أموال الزكاة في بناء المدارس، وهكذا. لا ينبغي أن ننصاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير، لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح. لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من ما كان منها من الأمهات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاءوا من بعدهم، كتفسير ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري المفسر والمحدث والمؤرخ المشهور، أو رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي أيضا المفسر والمحدث والمؤرخ، لم نجد لمثل هذا التفسير لجملة وفي سبيل الله أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير، وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام. فحينما نجد مثل هذا التوسع فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله، لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح، فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نراجع تفسير هذه الآية لا نجد هذا التوسع، فيكون هذا التفسير فيه انحراف عما كان عليه السلف الصالح، وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفسير. كثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم، مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوسيع على الناس. فلا بد أنكم سمعتم من يصرح بإباحة آلات الطرب، ما أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فسروا لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطون هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة وقد يكون منها المحافظة على الصلاة. فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير لهو الحديث بالكلام الذي يخالف الشريعة مثلا أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من له الحديث هو الغناء. فمن تلك الأحاديث مثلا ولست في صددها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي الحرير الحيواني والمسمى في بعض البلاد بالبلدي أي غير النباتي، يستحلون الحرى والحرير والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. نسمع اليوم كثيرا من الناس من يعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن آلات الطرب جائزة، على ما تفنن الكفار الأوروبيين اليوم من ابتكار آلات كثيرة وكثيرة جدا إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معانيه الإسلامية والمروءة الإسلامية وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين، ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون معنا وفي سبيل الله بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غني يتبرع من ماله الكثير الوفير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة، فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرض، أما التطوع فقد منع نفسه منه لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا أن كل سبيل خير تنفقه أيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة. وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما. فإذا ما هو العلم؟ حتى إذا قيل لنا قول فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم، يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو، وبذلك نعرف من هم العلماء. قد سمعتم آنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، وليس العلم، وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة بيقول لك هذا رأي وأنت حر. ليس في الإسلام هذا رأي وأنت حر، وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوا في مسألة جدت والله هنا لابد من اجتهاد ولابد من إبداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي، وختاما يقول هذا رأيي. يقول أهل العلم إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبقى هناك مجال النظر. ويقولون بعبارة أخرى لا اجتهاد في مورد النص. وإذا جاء نهر الله أيضا يقولون بلسان عربي قديم بطل نهر معقل. فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو من تفسير حديث صحيح. لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نفرط كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصرح بعضهم. لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة، فالاجتماد على الكتاب لابد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير، والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد في ذلك من الاعتماد على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يبدي رأيه في مسألة حدثت لابد أن يكون استند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فمن لم يكن بهذه المثابة لا يكون عالما، لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله، والمقلد ليس عالما بإجماع العلماء. المقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني بكذا هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح، وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا، ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل، وإنما يموت أهل العلم سنة الله في خلقه، ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا. وأعود أذكركم العلم قال الله قال رسول الله، وليس قال فلان وأفتى فلان، وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر. لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله أن يسألوا هؤلاء المفتين، لا أقول أن يجتهدوا هم وهم ليسوا أهل اجتهاد، وإنما أن يسألوا المفتين حينما يفتونهم برأي لهم في مسألة، من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق في ما يتعلق بجمع الأموال، ويلفتون النظر بأن من النظام الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يثرون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يسألوا من أين لكم هذا المال، فأولى من المال العلم أن يقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس، إن قالوا قال الله قلنا لهم فسروا لنا قول الله بما فسره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر، وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، فإذا قالوا هذا حديث صحيح فنحملهم تبعته وليس علينا نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكونوا أهل الأمانة، فإذا أفتون بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث إذا أفتون بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح فعليهما حملوا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس. إذن لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان مصرح بهما في القرآن، حيث قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر قد ذكر في غير هذه الآية، واتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن، فالله عز وجل حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كان المقصود بهذا الذكر هو القرآن الكريم. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء، لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصود بالذكر في هذه الآية أيضا هو عين المقصود في الآية السابقة ألا وهو القرآن. فإذا سألنا أهل القرآن، وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يرتلون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلقة بعلم التجويد، وقد يطربون فيه طربا غير مشروع لكنهم لا يفقهون شيء من معاني ما يتلون، ليس المقصود بأهل القرآن هؤلاء الذين يحفظون حروفه دون معانيه، وإنما المقصود بالقرآن إنما هم أهل العلم، أي أهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، إذا لم نقل لا يجوز لمسلم أن يتصور عالما بالقرآن بتفسيره وبمعانيه وهو جاهل بالسنة. ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية فاسألوا أهل الذكر بأهل القرآن، وأن المقصود به أهل العلم بالقرآن والفهم لمعانيه، يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة، وإلا فمن كان جاهلا بالسنة أو لا يميز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضوعها فهذا لا يمكنه أن يفقه القرآن بصورة باتة لا يمكن لإنسان أن يفسر القرآن إلا اعتمادا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل عليه القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا به نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيان الرسول عليه السلام للقرآن هو سنته. هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر، ومع ذلك فهم يتجرؤون على الآيات القرآنية ويفسرونها بأهوائهم بما لا يفهم حتى ولا في عرف اللغة التي نزل بها القرآن. إذن الآية الكريمة تقسم الناس إلى قسمين: علماء وغير علماء. واجب للعلماء أن يفتوا غير العلماء، واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الآية. فكل من القسمين عليه واجبه، من ليس عالما فاسألوا أهل الذكر أهل العلم، ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم، وإلا شملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرآن ووعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم، قد قال عليه السلام في حديث معروف: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما، فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم إلينا علما، فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه، وألا منكم ضللنا معه، كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح، فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم وواجبهم كما ذكرنا أن يسألوا، فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم. وسبيل ذلك هو أن نتأدى بأمر الله عز وجل في القرآن: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفعل كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل، ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة.
ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها قد طرح في لقاءات سابقة، كسياقة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع الخروج على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة في الصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجئها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجديدة، في مجمل أسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة، لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني لا ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال وهم اختلفوا فيما بينهم، فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟
أنا أشرت في كلمة السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم، أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أنفسهم اختلفوا فحين ذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحثنا السابق كان يا إخواننا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرح عليكم من النصائح والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسرها المفسرون قديما، صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله. قول آخر للإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله، ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا، ولذلك فهذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه، قد يرد في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس أقوال السلف ويعرف أن المسألة هذه فيها قولين ولا ما فيها إلا قول واحد؟ إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول إنسان هم رجال ونحن رجال، وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محظور شرعا. ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القالي فيمكن أن يقوله بلسان الحال، فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال؟ ومتى يجوز له أن يقول نحن رجال كما هم رجال؟ الجواب: أولا إنما يجوز أن يقول القائل المتأخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سننهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سرى على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال. هذا أولا. وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل، بل قول نحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال، لأن الله عز وجل قد ذكر في الآية السابقة التي احتججت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد لنص من قرآن الله القديم فسر على وجه سبق، فلا يجوز الآن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم نسبق إليه. هذا يكون قد خارج على ما كان عليه أولئك الصحابة، وهناك يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف، أما قول الله فهي الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذلك لما ذكرناه آنفا أن الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرآن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا، ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس، لا سيما إذا كانت حديث عاد بالإسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وطبقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان فخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين، والمثال الآن بين أيديكم. إذا لم يوجد في السلف من قال وفي سبيل الله يدخل فيه كل المشاريع الخيرية، فمعنى الذي يفتي ويفسر الآية بهذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين. أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحين ذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و إيش؟ نعم وأحسن تأويلا. نعم. ومشكلة جديدة اليوم أن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا، فكيف يتبنون قولا ويرجحونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر الإلهي وتنفيذا له؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر، هذا الأصلح، وهذا يعني بشجع الناس على التمسك بالدين. هكذا أمر رب العالمين في الآية؟ لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في إشعار في الآية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف. لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين، من كان من أهل العلم حقا فسبيله أن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله، فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الآية السابقة الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله، أهل الذكر أهل العلم بالقرآن وبالسنة. أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف، فلما تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن وإلى السنة، فرجح كل منهم ما تبين له أنه الراجع. فأرجو أن لا يختلط الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فحين ذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا يتحاكمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال مرتبط بهذا الموضوع، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟
سبق الجواب، سبق السيف العدل. قلت آنفا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد كما اختلف الخلف. السلف والحمد لله ليس فيهم معتزلي ولا فيهم مرجئي ولا فيهم أشعري ولا فيهم ما تريدي، بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم، لأنهم كلهم تبعوا سيد السلفيين وهو الرسول عليه السلام، دون أن يميلوا يمينا ويسارا، دون أن يحكموا عقولهم وأراءهم بالأمور الغيبية. فأنتم تعلمون مثلا معتزلة أنكروا رؤية الله في الآخرة، بأي دليل؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف البصر أن ينظر إلى الله الخالق القدير، ما في عندهم علم سوى، مش معقول. ربنا قد بيّن لنا أن يوم القيامة له نظام يختلف عن نظام هذه الدنيا الفانية، ولذلك أنبأنا بأمور غيبية لنؤمن بها ونسلم لها تسليما. السلف من الصحابة والتابعين منهم فلم يعرفوا شيئا من هذا الانحراف، لذلك والحمد لله لم يقعوا في خطأ في خلاف في العقيدة. من أجل ذلك حتى علماء الخلف يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف.
تذكر أحيانا في كتبك ويذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة شارع، فهل هذا اسم من أسماء الله؟
هذا ليس اسم من أسماء الله، لكن هذا إخبار عن وصف. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود، الله موجود، فهل اسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه أنه موجود ومن أسمائه بأنه شارع، وإنما هو يخبر خبرا محضا. وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة شارع، لأنه هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يعبر عنه الإنسان. فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود ليس بمعدوم، لا يكون قد أطلق اسم على الله أو صفة من صفات الله، لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم نحو ذلك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها.
يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيرها، فلماذا؟
هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتدالا، وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير رام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. فنقول صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ فهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ، إن كان الأمر كذلك فالسائل هو المخطئ. بماذا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة، إذا قلنا لهؤلاء المنكرين فأي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذا. نعم في هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا، وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص، بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات. وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه في الأهم. فإذا كان الداعي السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي مدري إيه أشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر واصطلاحات، لا يستطيع، لأنه لم يعطى الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين فيحيط به فرد من أفرادهم. هذا أمر مستحيل، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات، خاصة إذا كانت واجبات عينية فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية. أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا فهذا خطأ. من من الناس مهما أحسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن يقوم به المسلم؟ هذا أمر مستحيل، خاصة في باب الفروض الكفائية. مثلا أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلا بالناحية السياسية الإسلامية زعموا، لماذا لا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة، لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم، لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقهون هذه الكلمة، فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية لماذا لا يعنون بإصلاح العقيدة؟ لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة؟ ولماذا ولماذا؟ هذا أسئلة لا تنتهي أبدا. نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك لأن هذا واجب من الواجبات الكفائية، ولكن بشرط أن لا يحاربوا أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في إيش؟ الدعوة للتوحيد. وهذا فيه شيء من الإنصاف، وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أن تحريك الأصبع سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي، ألا وهي معرفة أولا توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته، وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من العلماء والصالحين. ولعلكم تذكرون والشيء بالشيء يذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عمر يوما صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى لو كان حيا ما استطاع أن يتبع إلى الرسول عليه السلام. من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من المؤسف أن أقول بكل صراحة، خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته، إن كان منصفا فسيبادرك بالقول أنا مذهبي شافعي، وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهبي حنفي. إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي هي أربعة، إذا كان شافعي فسيقول هي ستة، يا أخي درني كيف الرسول عليه السلام توضأ، لا يعرفون الرسول عليه السلام، وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينه وبين الرسول، فاتبعوا غير الرسول حقيقة، بينما كان واجبهم أن يفردوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يفردون الله في العبادة، لأنه هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الاتباع. لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه، بل يتخذون معه أتباع كثيرين ومتبعين كثيرين وكثيرين جدا. إذن نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا هذه الدعوة، لأن دعوتهم لا تساوي كما يقول عندنا في الشام قشرة بصله، إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ربنا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن أشركت لا يحبطن عملك. اليوم مئات الألوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس، بل يصلون والناس نيام، يحجون إلى بيت الله الحرام، وليس فقط حجة الإسلام، بل قد يحجون في كل عام. ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله. ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم لئن أشركت لا يحبطن عمله، وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا، لأننا نحقق نصا في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة، بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود أخرى التي هي دون تلك الدعوة بدرجات سحيقة وسحيقة جدا.
يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟
هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه. إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها، عامة الناس يتثقفوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام، هذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان النشر في حدود ضيقة لأهل العلم ليعلموا ما في هذه الكتب من انحراف عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فلا بأس من ذلك، لكن هذا في الواقع إنما هو جواب علمي نظري، أما عمليا لا يمكن أو لا نراه يتحقق، لأن الذين يطبعون هذه الكتب لا يطبعون مقابلها على الأقل كتاب على منهج السلف الصالح من كتب السنة وكتب الآثار السلفية.
السائل يسأل هل يطلق على فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله؟
الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام له حالتان، إما أن تكون شهادته حقيقية وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية. الشهادة شهادتان، الشهادة الأولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا هو الشهيد حقيقة، وهذا له أحكام معروفة في الإسلام، فهو لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية، ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعا. هذه أحكام خاصة بالشهيد في المعركة. ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي. هذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال من ما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، من قتل بالغرق أو الهدم فهو شهيد، من قتل بداء السل فهو شهيد، المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد، ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقريب في الفضل. يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال، ولكن في الوقت نفسه لا يأخذون حكم الشهيد الحقيقي الذي مات في ساحة المعركة. إذا أخذنا رجلا انكب في خدمة الإسلام منذ نعومة أظفاره إلى أن جاءه اليقين ربه فمات، لا شك أنه هذا مات في نوع من الجهاد في سبيل الله، ولكن هل جاء في الإسلام إطلاق اسم شهيد على مثل هذا الإنسان؟ الجواب لا، على الرغم من عظمة عمله، لأن الرسول عليه السلام يقول مثلا: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات أو يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين هذا نوع من الجهاد بلا شك، هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو أيضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد، ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد، وإنما هو الوقوف مع النص. نحن نضرب لكم مثلا برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون لهذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة وصفوه بابن تيمية الشهيد، الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وبغيا وعدوانا، فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل على النعش وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله، فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة. عنا في سوريا كان شاعت قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جور جمال، يمكن سمعتم باسمه، هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين لجهلهم وضلالهم وبعدهم عن الإسلام الشهيد جور جمال، وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة مدرسة الشهيد جور جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا، يجب أن نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مش كذا الآية؟ فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إذن خلاصة كلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين، لا نقول عنه أنه شهيد. وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاشا لله أن نعظم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.
يشيع البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف، أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا، فما قولكم؟
نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه، أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أفتخر فأنا أفتخر بأنه إذا تبين لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى فضاحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له خطأه في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم، العلم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة؟ لماذا؟ لصعوبته. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا، ولو أنه له علاقة بمصطلح لكنه واضح المثال. الحديث ينقسم عند علماء الحديث، وأقول الصحيح، ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وهنا البحث الآن، ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح، لكن له سند صحيح. هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية، الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. فيأتي الشيخ الألباني ما غيره، هل موضوع في قفص الاتهام، يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعفه، ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول أن هذا حديث ضعيف، وإذا به وهو منغمس كل حياته في دراسة المخطوطات فضل عن المطبوعات، وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى، وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن. إيش لما قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن؟ لأنه تبين لي شيء كنت لا أعلمه. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أنه يبحث بحدود ما يستطيع، وأنا فعلت ربما، لا أقول هذا مدحا بل بيانا للواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة، لكن هل أنا أحط بكل شيء علما؟ هيهات هيهات، فاتني ويفوتني الشيء الكثير. فهذا مثال بسيط. فالذي يجهل هذه الحقيقة، إليه الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني، هذا مثال للحديث اللي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع. أي ربما أصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علة خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأنقذ نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيده منه، فأعلنها صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول، ومجال ذلك الكتابات المشهورات سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة، وإن كان ما في مجال اقتصرت في بيان المرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عن من دونهم. لذلك أنا أنصح أخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد، وأن يتساءلوا في أنفسهم، كما جاءني نقد من بعض الأخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج، أنه مثلا ينتقدني في حديث أنه حديث الطيارة، يعني وما منا إلا من يصيبه الطيارة ثم يذهبه الله بالتوكل. فكتب إلي يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيئة، وما منا من أحد إلا ويخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أوردته في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف انتصاحاتها، وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل الكلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاي في صلب الكلام. هذا مثال يعني من أمثلة تسر بعض أخواننا لإنكار، وكأن المقصود هو مجرد الإنكار وليس بحث العلمي. خلاصة القول قد أصح حديثا ثم يتبين لعلة فيما بعد، ولعلة كثيرة في هذا العلم، قد يكون مثلا هناك إرسال خفي، والإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أن معرفة علل الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع علم الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكونه قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. خلاصة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس به بالأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة، والجواب باختصار أن الذي ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين أو السلفيون تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟
شوف هذا السؤال أظن سمعتموه، ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصحيحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول من القولين عن الآخر، لكن وجد هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم بأن هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب في العالم الإسلامي كله بيدعوا أنه هن سلفيين ما بيقلدوا، وها هم يقلدون الألباني. طيب من يقلدون إذن؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف، لا بد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو ضعيف. فإذا وجد إنسان يقرب لهم وجهة الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح، ثم يعمل عملية ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم من جديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال، قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان، أو إذا جاب حديث ويقول كمان إسناده ضعيف. هذا ليس له ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل 3/4 من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول يصحح، وهو لما يبلغ مرتبة التصحيح والتضعيف معناها صار في العالم الإسلامي حركة علمية عجيبة جدا. يعرف هذا كبار السن من أمثالي، أما أنتم فتعيشون الآن في بحبوحة من العلم بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث. الخلاصة نعود إلى هذا السؤال، يقولون يقلدون الألباني. قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره، لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني، الأمير الصنعاني له رسالة سماها تيسير الاجتهاد أو في تيسير الاجتهاد، يذكر هناك أن الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما إنه حديث صحيح أو في حديث ما يقول حديث ضعيف، فعلى من لا علم عنده أن يتبعه، وأن اتباعه هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع. ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث، خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه، فأطعته في هذا وانطلقت لتشاركه، هذا ليس اسمه تقليد وإنما هو اتباع. التقليد هو أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد، يا ترى هذا رجل عالم، رجل صادق فيما ينقل، هذا هو التقليد. لما تغمض عيونك، لأن التقليد يقول أهل العلم مشتق من إيش؟ من القلادة، كأنك بتقيم القلادة من عنقك وبتلبسه في عنقه وانتهى كل شيء. وهي طبيعة إيش؟ المقلدين. والليلة سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أنه سمعنا من أحد العلماء أنه ما في مانع نخرج الزكاة ونعطيها لبناء المساجد أو بناء المستشفيات، وذكر أثر معروف وأنا ذكرته في سلسلة الأحاديث الضعيف الموضوع، من قلد عالما لقي الله سالما. فهو إيش سوى؟ قلد هذا العالم، مجرد ما قال له خلاص كأنه أمام النص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستوثق منه هل هو متمكن في هذا العلم، هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال. فبعد ما بيطمئن بيتبعه، فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل. لكن إذا كان مقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال، فأنا أقول له ماذا تفعل أنت؟ أنت تقلد وهؤلاء يقلدون، لكن هؤلاء يقلدون على شيء من البصيرة، أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل، وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل، أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق حيث كان سواء كان لك أو كان عليك. هذا مما سيسر من الجواب عن الأسئلة المقدمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب واتباعه حيثما كان ومع من كان. والسلام عليكم ورحمة الله.
في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونقول يعني إذا كان لكل دعوة مميزات فإن الدعوة السلفية امتازت بأنها هي الوحيدة التي كتبت في التوحيد وبيان الشرك والانحراف، وهي الوحيدة أيضا علماء قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف. وكل الناس أو كل الدعوات الموجودة الآن ما قرأنا لأحدهم كتاب يعتد فيه في قضايا التوحيد والشرك أو في قضايا التصحيح والتضعيف، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وجزاكم الله خير.
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يتوهم كثير من الناس أن قوله لا عدوى يعني نفي العدوى التي ثبتت علميا في زماننا هذا، كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه قبل هذا الزمن بهذه القرون المديدة، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العدوى أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا هو الذي يقوله الأطباء اليوم تماما. لماذا يأمرنا بالفرار من المجذوم؟ كي لا تتحقق العدوى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو حديث صحيح كالأول في صحيح البخاري وغيره: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض ولستم فيها فلا تدخلوا إليها. وهذا هو الحج الصحيح المعروف اليوم، ذلك لأن هذا الحديث يعطينا أن الطاعون قد ينعدي إلى الأصحاء. فإذا كان المسلم في أرض فيها الطاعون فلا ينبغي أن يخرج، خشية أن يكون مصاب بهذا الوباء فينقله إلى الأرض النقية. وبالعكس إذا كان في الأرض النقية فلا يدخل في الأرض الموبوءة، لأنه يعرض نفسه لأن يصاب بهذا الوباء فإنه معدي. فأحاديث وأحاديث كثيرة كلها تدندن حول إثبات حقيقة العدوى. حينئذ لما نأتي إلى الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا ينبغي أن نفهمه على أساس أنه ينفي ما أثبته في الأحاديث المتقدمة، وإنما نفهم منه معنى لا يتعارض مع ما أثبته في الأحاديث المتقدمة. ما هو هذا المعنى؟ لا عدوى بنفسها وذاتها، وبالتعبير العصر اليوم لا عدوى بطبيعتها، لأنه نسمع اليوم يقولوا الطبيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى تعدي بنفسها، وإنما هي إذا عادت فإنما تعدي بمشيئة الله عز وجل. ويؤكد لكم هذا المعنى ليس فقط هو سبيل التوفيق بين هذا الحديث وبين أحاديث المثبتة للعدوى، هو هذا كافي في الواقع لنفسر الحديث لا عدوى أي بنفسها. يكفي أن هناك أحاديث صحيحة تثبت العدوى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقص، لا يقول في عدوى ولا عدوى، هذا مستحيل. لذلك فتفسر هنا العدوى المنفية أي العدوى التي تعدي بذاتها. يؤكد هذا المعنى تمام الحديث وواضح جدا جدا لمن يتأمل فيه. لما قال عليه السلام هذا الحديث قام رجل من الأعراب قال يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. تجد الرسول عليه السلام ما خالف الأعرابي، ما قال لا كذبت أنا أقول لا عدوى، أقره، احفظوا هذا الآن. لكن ماذا قال له؟ فمن أعدى الأول، من أعدى الجمل الأول اللي دخل بين جمال السليمة فعداها؟ لا شك الجواب سيكون من المؤمن، الله هو الذي أعدى الجمل الأول. إذن لما كان الجمل الأول غير جرب، ما أصابه داء الجرب، فمن الذي صب فيه داء الجرب؟ هو الذي خلقه، وهو الله عز وجل لحكمة يعلمها هو.
فحينما تكاثرت الجمال ودخل فيها هذا الجمل الأجرب تعدت العدوى من هذا الجمل الأجرب إلى الجمال الأخرى. ليس هو هذا الجمل هو الذي أجربها، وإنما هو الذي أجرب هذا الجمل الأول وهو الله تبارك وتعالى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن يبطل زعما جاهليا، وهو أنه الجمل الأجرب يعدي الجمال السليمة. فيذكر الرسول عليه السلام أولئك الأعراب الذين آمنوا بالله ورسوله ويعلمهم أنه ليس هو الجمل الأجرب هو الذي ينقل العدوى إلى الجمل السليم أو الجمال السليمة، وإنما الله تبارك وتعالى إذا شاء أن ينقل الجرب من هذا الجمل فهو ينقله، وإذا لم يشأ فلو دخل الجمال كلها جرباء بين جمال سليمة من هذا الوباء لا يمكن أن يؤثر هذا الجمل بجربه إطلاقا. إذن الأمر راجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذا المعنى حينئذ لا عدوى معناه بنفسها، وانتهى الإشكال، وكفى الله المؤمنين.